لاسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام أسامحكم عذرا إن تأخرت عليكم، يعني ألم بي بعض المرض، وما زلنا مع الكلام على المباحث مناهج الاستنباط عند الفقهاء والمباحث اللغوية الأصولية، وهي من الأهمية المكان. يعني هذه المباحث أو هذه المحاضرات فيها أهمية، لأنها تبني الملكة عند طالب العلم، يستطيع أن يتعامل فيها مع الدليل حتى يصل بعد ذلك إلى الاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة. وهذا الذي كان يفعله الأئمة. الكلام هنا عندنا في مبحث مهم جدا، وهو الكلام على الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، وهي مباحث من الأهمية بمكان. وعندنا مطالب أربعة في مسألة الأمر، كما الأمر والنهي الكلام فيه من وجوه. أولا تعريف الأمر عند الأصوليين هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، أو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. لكن هنا قولنا استدعاء الفعل بالقول، خرج بذلك إذا كان بالإشارة أو بالإقرار. نقول بطلب الفعل بالقول، خرج بذلك إن كان بالإشارة أو كان بالإقرار. استدعاء بالإشارة، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، أو طلب الفعل على وجه الاستعلاء على وجه اللزوم. فهو استدعاء، ومعلوم من الكلام إما أن يكون طلب أو خبر، والخبر في الاستدعاء قد خبر يراد به الإنشاء، الخبر الذي يراد به إنشاء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء عند الطلاق العدة. رضي الله عنك، أحسن الله لك يا صالح. الأمر أيضا، إذا الأمر طلب الفعل، قيد يخرج بذلك النهي، لأن النهي طلب الكف، فهو طلب الفعل هذا قيد، يخرج بذلك طلب الكف، فطلب الكف نهي وليس أمر. وأيضا الأمر كما قلت هو استدعاء الفعل بالقول. رضي الله عنك دكتور تامر، أحسن الله لك. استدعاء الفعل بالقول، يعني يخرج بذلك إذا أشار أن تعالى هنا إشارة هكذا، هذه ليست أمرا ولا تأخذ أحكام الأمر. والأمر يكون على وجه الاستعلاء، تقول طلب الفعل على وجه الاستعلاء على وجه اللزوم، يعني ما في قرينة يعني تصرفه من اللزوم. كان تقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه أمر على وجه الاستعلاء، لأن الأمور الأوامر على ثلاثة، أمر من القرين، أمر من هو أدنى منه، أمر من هو أعلى منه. الأمر الذي من أدنى منه يكون دعاء، والأمر الذي يكون من القرين يقول التماسا، لكن الأمر الذي يكون من أدنى للأعلى يكون تضرعا ودعاء. ومن الأعلى للأدنى فهو أمر يلزم النفاذ، رضي الله عنكم. المسألة الثانية أو المبحث الثاني في الأمر هو صيغ الأمر. اتفق السلف على أن الأمر صيغ تختص به، أن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، هي افعل للحاضر وليفعل للغائب، المقرون فعل المضارع المقرون بلام الأمر. وحقيقة الألفاظ التي جاءت كثيرة جدا لصيغ الأمر، أن تقول من صيغ الأمر فعل الأمر، تقول اذهب إلى المدرسة، كل بيمينك، وأيضا الفعل المضارع المقرون بلام الأمر أيضا يدل على الأمر، اللهم أمين. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فهذا فعل مضارع المقرون بلام الأمر يدل على أيضا الأمر. واسم فعل الأمر كان تقول أمين، أمين اسم فعل الأمر بمعنى استجب، بمعنى استجب. أيضا قول الله تعالى عليكم أنفسكم، هذا أيضا اسم فعل الأمر، يعني الزموا أنفسكم أو الزموها، الزموها. المصدر النائب عن فعل، عن الفعل أيضا يدل على الوجوب، كان تقول رويدا يعني تمهل، تمهل رويدا اسم فعل الأمر معنى تمهل، المصدر النائب عن فعل، عن فعل الأمر تمهل. فصبرا في جمال الموت صبرا فما لين الخلود بمستطاع. أيضا إذا جاء صريحا بمعنى أمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وقول آمركم بأربع بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله، وأيضا قوله آمركم بالصدقة. وقد يدخل في الأمر أيضا صيغ الإغراء، نحو أن تقول الخيل الخيلة يعني اركبوا الخيلة فإنها تقوي على الجهاد، الخيل الخيلة وهذا بمعنى اركبوها وهذا أمر. فالإغراء أيضا صيغ الإغراء تدل على الأمر. وقلنا الخبر الذي يراد به الإنشاء أيضا ينزل منزلة الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أيضا قول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ومن أمثلة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والمصدر النائب على عن فعله رويدا، وأيضا كقول الله تعالى فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم، فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. طيب الأمر دلالته يدل على الوجوب، صيغة الأمر التي تعرت عن القرائن تفيد الوجوه، الوجوب عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم إذا جاء الأمر أفاد الوجوب. وهذا أيضا من ناحية الأثر وأيضا من ناحية اللغة، لو قال لعبده اسقني ماء فتلكأ فتأخر فلم يأتيه بالماء فهو يستحق العقاب والذنب. والأدلة على أن الأمر المجرد يدل على الوجوب أدلة كثيرة جدا، من أعظمها قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أصيبهم عذاب أليم، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وإصابة الفتنة وإصابة العذاب الأليم دلالة على مخالفة الواجب. لو لم يكن الأمر الوجوب لما رتب الله على مخالفة إصابة الفتنة مع العذاب الأليم. وأيضا في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنفى عن المؤمنين الخيرة إذا جاءهم الأمر، يعني يجب التنفيذ، يجب النفاذ. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لزينب بنت جحش وخطبها لزيد ابن حارثة. قالت من زيد؟ لا والله. فقال ما بد ما بد، حتى نزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن السنة كثير قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا شقى أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الإمام الشافعي لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق، شق أو لم يشق. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة غضبان، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ قال رأيتي كلمت الناس. نعم. إن شاء الله يكون في الليلة، أردت الليلة يا رامي، أو إن شاء الله يكون غدا كما شئت. دخل النبي على أم سلمة رضي الله عنها أرضاها فوجدها وجدته مغضبا، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ فقال رأيت أمرت الناس بأمر فلم يفعل. هو أمرهم بالتحلل وهم كانوا يتمنون الطواف بالبيت رضي الله عنك يا صالح أحسن الله عليك للطواف بالبيت. فجاءهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بالحلق فلم يحلقوا، تلكأوا. فلما دخل عليها ورأت ذلك قالت رضي الله عنها وارضها اخرج ولا تكلم أحدا، ثم ادعو الحلاق، ثم احلق، ثم بعد ذلك يعني لا تكلم أحدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك ودع الحلاق وحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فاشتد الأمر عليهم حتى حلقوا لأنفسهم. فهذه فيها دلالة على أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان أنهم خلفوا أمرا، لو كان لهم المخالفة دون العقاب ما كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة على أن الأمر للوجوب. أيضا يعني من ذلك الإجماع الصحابة، أجمع الصحابة رضي الله عليهم على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أهل اللغة أيضا قالوا بأن الأمر للوجوب، لأنه لو قال السيد لعبده ائتني بماء فلم يفعل استحق اللوم والعقاب. وقد تأتي الأوامر ولها يعني يكون لها معاني أخرى، فقد يأتي الأمر وهو الذي يفيد الوجوب، هذا أصله، أصله أنه يفيد الوجوب، الأمر أصله أنه يفيد الوجوب. فقال تعالى أقم الصلاة لذكري، ويجب أن تقيم الصلاة لذكر الله جل في علاه. وقد يأتي بمعنى الندب، والندب هنا أن تأتي قرينة، هذا سيأتي حكم إن شاء الله، يأتي بمعنى الندب أن تأتي قرينة تصرفه، كقول تعالى فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا 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 على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي قال لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. وقد يأتي معنى الإباحة في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد ليس واجبا. فهو رجع إلى أصله وهو الإباحة. وقد يأتي بمعنى التهديد، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد، صور تهديد مش اختيار، اعملوا ما شئتم، هذا أيضا تهديد. يعني ليس هذا الاختيار والمباركة فيما يفعلون، بل هذا من باب التهديد. لها معاني كثيرة جدا، منها كما قلت التهديد في قول اعملوا ما شئتم. يبقى لنا مسائل في الأمر، من أول المسائل ومن أهم المسائل في هذا الباب، هل الأمر يدل على الفرع الفور أم على الترخي؟ الأمر على الفور أم على الترخي؟ طبعا ثمرة هذه مسألة فقهيا لا يخفى على الدكاترة أنها قد ظهرت في مسألة الحج، ومسألة حج مسألة خلافية. الجمهور يرون بأن الحج لمن ملك الزاد والراحلة على الفور، لعموم الأوامر. قال فحجوا، وقال الله تعالى لله على الناس حج البيت وان استطاع عليه سبيلا. فقال هذه الأوامر على الوجوب، هذه الأوامر على الوجوب. يا رب علمنا ما نفعل، هذا الله في أجنة. والجمهور يرون أن الأمر على الفور، وإن كان البعض يرون أنه على التراخي. الشافعية لما قالوا بأن الحج على التراخي ليس على التأصيل، أنهم يقولون بأن الأمر ليس على الفور، بل هم يقولون بأن الأمر على الفور. أصوليا أكثر الشافعية يقولون الأمر على الفورية، لكن في الحج وقالوا في اللغة أيضا الأمر على الفور، لأنه لو قال السيد لعبده ائتني بكوب ماء فتأخر فله أيضا يستحق اللوم والعقاب. رضي الله عنك أبا عبد الله العراقي، نفع الله بك الأمة الإسلامية ونصرك في العراق. أقول أن الأمر على الفور لا على التراخي. وفي اللغة كما قلت، إذا قال السيد لعبده ائتني بكوب ماء فتأخر عليه استحق بذلك اللوم والعتاب بل والعقاب. هناك أدلة كثيرة على مسألة الفورية، بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ظاهر نصوص أنها لابد أن تكون الأوامر على الفورية. فاستبقوا الخيرات، أيضا وضع اللغة كما قلنا في هذا الباب، ولأنه من مقاصد الشريعة سرعة براءة الذمة. ومن الأدلة من السنة أيضا حديث أم سلمة كما قلت، دخل عليها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مغضبا، فقالت يا رسول الله من أغضبك؟ أدخله الله النار. فقال أرأيت أمرت الناس بالأمر فلم يفعلوا. وهي تدل على الوجوب وتدل على الفورية، تدل على الوجوب وتدل على الفورية. والنبي لا يغضب إلا من ترك واجب، ومن ترك أيضا فعل الأمر، وهو أمرهم. فلو كان الأمر على التراخي لقال انتظروا حتى يأتي وقت فيعملوا، لكن الأمر على الفورية. لما أمرهم فتلكأوا غضب وغضبا شديدا، لذلك عائشة قالت من أغضبك أدخله الله النار. وهذه فيها دلالة كما قلنا على المعصية. فالأمر على الفور، الأمر على الفور لا على التراخي. وهذه أول مسائل التي تتعلق بمبحث الأمر. نعم. من المباحث التي أيضا تخص الأمر، وهو حقيقة لب المباحث اللغوية، دلالة الأمر على التكرار. العلماء اختلفوا في ذلك، هل الأمر يدل على التكرار أم لا؟ والصحيح أنه لا يدل على التكرار إلا بدليل، بوصف أو بشرط لا يدل الأمر على التكرار. الأمر المطلوب فعله، ولو فعله مرة واحدة انتهى الأمر، لأنه قد أدى ما عليه، أدى ما أمر به. فالتكرار لابد له من قرين، يعني الأمر لا يدل بذاته على التكرار إلا إذا وجدت القرينة. ففعله مرة واحدة تبرأ به الذمة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمره الآن. فقام الرجل فقال رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل هنا عندما قال فحجوا أمره لا ليس على التكرار، الأصل في الأمر ليس على التكرار إلا أن يدل دليل. وأما التكرار بدليل قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى كلما دلكت الشمس وجب إقامة الصلاة، إذا وجد دلوك الشمس وجب إقامة الصلاة. وقد استدل بعض العلماء أيضا بالآيات آمنوا بالله ورسوله، ادخلوا في السلم كافة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ذلك قالوا أنه على التكرار وأنه لابد أن يكون على الاستمرار، لابد أن يكون على الاستمرار. رضي الله عنك محمد طارق، أحسن الله عليكم، أحفظك ربي. هذه الأدلة استدل بها من قال أن الأمر على التكرار، وحقيقة الأمر حديث الحج حديث فاصل، أنه لما قال فحجوا قالوا أفي كل عام؟ قال قلت العام لوجبت ولا ما استطعتم. إذن أقل ما يطلق عليهم أنه قد حقق الأمر يكون قد أتى بما عليه إلا إذا دل الدليل على القرينة. فالأمر إذا تعرى عن القرينة قرينة التكرار فلا تكرار، وإن جاء الأمر مقترنا بقرينة على التكرار فوجب التكرار، كقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أغزار دلوك الشمس إلى غسق الليل وقل الفجر وقل الفجر كان مشهود إلى غسق الليل، يبقى كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة. وفي رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وهذا من أصل وضعه أنه إذا صلىها مرة فلا يصليها مرة أخرى، وهذا في الأمر المطلق. فإذا الأمر المطلق لا يفيد التكرار إلا إذا وجدت القرينة التي تفيد التكرار، قال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، يبقى كل قيام للصلاة لابد أن تأتي بهذه الأحكام، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا الهواء برؤوسكم. هذا على الوجوب هدى، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى الخمس صلوات بطهور واحد بوضوء واحد يعني لقلنا بأن الأمر هنا على التكرار للقرينة، لأنه قال كلما قمت إلى الصلاة تذهب تتوضأ سواء بقى طاهر أو متطاهر أو غير متطاهر. لكن سنة النبي أوضحت لنا المطلوب في هذا الباب أنه إن كان بقي على 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 طهارته يصلي الخمس صلوات بذلك. وإذا تعلق أيضا بعلة فإنه يكون على التكرار، كقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يبقى إذن لو كرر الزنا أقيم عليه الحد، كلما يكرر كلما يقام عليه الحد. ممتاز جدا، نعم. وهذه مسألة مهمة جدا، هو أن الأصل في الأمر ليس التكرار، لك الأمر الأصل فيه أنه إذا فعله مرة واحدة برئت ساحته. لما يقول يعني يقول تصدق بدرهم، فذهب تصدق بالدرهم، ليس كل ما يراه يتصدق بدرهم، ليس كل ما يراه يتصدق بدرهم، ليس هذا عند العرب. فإذا الأصل في الأمر عدم التكرار، لأنه لو فعله مرة واحدة بلأت ساحته، عدم التكرار إلا بقرينة، إلا بقرينة. فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يأتي مسألة من أهمية مكان، والأمر إذا جاء بعد الحظر، وهذا خلاف أصولي بين العلماء، اختلف الأئمة الثلاثة، يقولون الأمر بعد الحظر على الاستحباب، والحنفية يقولون الأمر بعد الحظر كالأمر قبل الحظر يعني على الوجوب. وهناك وسط من الأقوال يقول بأن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه، يرجع إلى ما كان عليه. وهذا المذهب هو الذي نقله ابن كثير، وكان هذا على بالاستقراء. كان نقول قتل الصيد أن تصطاد الغزال أو الحمار الوحشي أو البقر الوحشي أجلكم الله هذا جائز، لكن منع لطارئ وهو الإحرام. قال حرم عليكم صيد البحر البري ما دمت حرم. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. شوف هنا جعل الصيد الأمر بالصيد هنا بعد الأمر بالإحلال. إذا حللتم كان ممنوعا، كان منع عنه مؤقت انتهى وقته، قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمره الآن، لكن الأمر كان بعد حظر. قال العلماء هنا يرجع إلى ما كان عليه الاصطياد، لو كان واجبا صار واجبا، لو كان مستحبا صار مستحبا، لو كان مباحا صار مباحا. والحق أن الأمر بعد النهي بعد الحظر هو على الإباحة. وكقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هنا فاقتلوا المشركين رجع الأمر على ما كان عليه أصلا قتال المشركين، فقتال المشركين أصلا واجب، ومرت أوقات الناس حتى تقول لا إله إلا الله لا سيما المحارب. كما قال الله تعالى فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لكن منع القتال منه في الأشهر الحرم، لذلك قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوه، يبقى كان محرما، وهذا أمر بعد الحظر كما قلت على أقوال ثلاثة. وقول ما رجحنا من أقوال أهل العلم وهو أنه يرجع إلى ما كان عليه، إذا كان في الأصل الإباحة فهو الإباحة، إذا كان في الأصل الوجوب فهو الوجوب، إذا كان في الأصل الاستحباب فهو الاستحباب. ولذلك لما قال فاقتلوا المشركين هذا واجب قبل النهي واجب، يبقى إذا جاء الأمر بعد النهي رجع على ما كان عليه وكان على الوجوب. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير. قال ابن كثير في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، قال هذا أمر بعد الحظر، والصحيح يثبت على السيد أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه، يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا رده مستحبا، وإن كان مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقد عليه آيات كثيرة في على الاستحباب، ومن قال إنه على الإباحة أيضا ينتقد عليه. فاقتلوا المشركين كافة كما يقتلونكم كافة. نعم. فقال العلماء الأصول أن اجتماع الأدلة في أن النهي إذا جاء الأمر بعد الحظر بعد النهي يكون يعني يرجع إلى ما كان عليه، إلى ما كان قبل عليه، إلى ما كان قبل عليه. نعم. عندنا أيضا في هذا الباب مسألة تختص بالأمر، بل هي مسائل.
هل يستلزم الأمر الإرادة؟ هل يستلزم الأمر الإرادة؟ أولا نقول الإرادة إرادتان، إرادة كونية وهي التي كقوله تعالى إن الله يفعل ما يريد، الإرادة الكونية، وهذا أيضا للآية ولو شاء الله ما اقتتلوا. الإرادة الكونية وهي المشيئة، نعم، وهي فيما يحب الله ويرضاه وما لا يحب الله جل وعلا، وهي أيضا واقع لا محالة، واقع لا محالة. الثاني إرادة الشرعية، إرادة الشرعية هي المحبة، إرادة الشرعية هي المحبة. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وهي أيضا يعني قد تقع وقد لا تقع. فأوامر الله جل وعلا تستلزم الإرادة الشرعية، أوامر الله جل وعلا تستلزم الإرادة الشرعية، افعل لا تفعل، اقترب لا تقترب، نعم، ولا تستلزم الإرادة الكونية. المسألة التالية ذلك هذه المسألة عن الأمر، هو هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أم لا؟ هي مسألة يعني من المسائل التي تتعلق بالأمر. فمن حيث لا شك أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده، لا يمكن أن الأمر بشيء نهي عن ضده، لكن هذه المسألة الأصوليون يرونها إذا أمر بشيء وله الضاد فيكون هو يعني يستلزم ضدا من الأضداد. الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من حيث اللفظ، إذ لفظ أمر أمر والنهي أمر، هذا يقول كل وهذا يقول لا تأكل، فلا يجتمعان. أما من حيث المعنى فإن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، يعني وهذه طبعا كما قلت فيها أخوة ثلاثة، يستلزم لا يستلزم التفصيل، والتفصيل قالوا إذا كان له ضد فإنه يستلزم النهي عن ضد من هذه الأضداد. من قال أنه على العموم النهي يستلزم الأمر يستلزم النهي، قالوا الأمر يستلزم النهي عن ضده، فإن قولك أسكن مثلا يستلزم النهي عن الحركة، لكن لو قال له اجلس لا تجلس أو قال له اجلس فهذا نهي عن القيام ونهي عن الاضطجاع ونهي عن الميل. فإن قولك أسكن مثلا يستلزم النهي عن الحركة، لأنه لا يمكن وجود السكون مع التلبس بضده وهو الحركة لاستحالة اجتماع الضدين. فالأمر بشيء أمر بلوازمه، وذلك ثابت بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر، ذلك أن الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالما به بأنه لا بد من وجودها مع فعل المأمور. وطبعا هذا لابد ان نفهم لما نبحث هل الامر نهي الامر بشيء نهي عن ضده ام لا، نبحث فيها على ما قلنا بان المساله على الاقوال الثلاثه والذي ندين الله به انه اذا كان له الضاد فهو نهي عن ضد من هذه الضاد. لكن انتبه، الفت انتباهك على المساله الكلاميه التي دخلت في مثل هذا الباب، ان القول بالامر الامر ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده. والذين يقولون الأمر هو عين النهي عن الشيء مبني على أساس فاسد، هو أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، فباعتبار الأمر النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن ضده. هم طبعا في هذا الباب كما قلت لك لا يجعلونه كلاما لله جل في علاه، هو عبارة عن كلام الله، ولما جعلوا الكلام كلاما نفسيا قالوا الأمر هو عين النهي، الأمر هو عين النهي. وهذا كلام باطل، وهذا كلام يقوله الأشاعرة، كلام يقول أو بعض البعض منهم. أيضا في مسألة مهمة جدا، والأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا، الأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا، وهذا يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر. فهذا ليس خطابا من الشارع للصبي ولا إجابا عليه، ولا إجابا عليه، قالوا ولكن الأمر واجب على الولي، لأنه قال مروا، أمرهم بذلك. وقد يدل أن الأمر بالشيء هو الأمر بالأمر بالشيء أمر به، فيكون ذلك أمرا بلا خلاف. يعني هنا لما قال مروا، هذا ليس عليهم واجبا، ليس على الصبيان واجبا، لكن الوجوب على ولي الأمر. وقد نقول الأمر بالشيء أمر به، وهذه أتت في قول عمر بن الخطاب عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن ابن عمر تزوج امرأة فطلقها وهي حائض، فغضب النبي، تمعر وجهه، ثم قال مروا أولادكم، أو قال مره فليراجعها، ثم يمسك، ثم تحيض، ثم يمسك، ثم تطهر، بعد ذلك إن شاء أمضى وإن شاء أمسك. قال مروا فأمره فليراجعها، صدرت النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فيها دلالة واضحة جدا أن الأمر أيضا موجه لعبد الله بن عمر بالمراجعة. قال مره فليراجعها، أي راجعها ابن عمر، مره فليراجعها. فهنا الأمر شيء هنا الأمر بالأمر بالشيء أمر به. هناك أمور أيضا تتعلق بالأمر إذا خرج جوابا للسؤال فلا يكون على وجوبه، لا يكون على بابه. فعل الأمر هل يقتضي الإثابة والإجزاء؟ فعل الأمر هل يقتضي الإثابة والإجزاء؟ يعني إذا قال الله تعالى أقم صلاة لدلوك الشمس، فقد صلاها عندما دركت الشمس، أسقطت المطالبة، يعني أجزأته، لأنه أتى بها بشروطها وأركانها تامة. طب هل يستلزم ذلك الإثابة؟ أقول الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان. فالإجزاء براءة الذمة من عهد الأمر والسلامة من ذم الله جل في علاه والعقاب، والإثابة هو الجزاء على الطاعة. قد يكون الإجزاء ولا إثابة، وهذا إذا اشتمل الصيام على قول الزور أو فعل الزور أو العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حائل من أن يصوم من صيامه. وقد نقول قد تجزئ ولا إثابة فيها من شرب الخمر 40 لم تقبل له صلاة 40. وقد نقول أيضا إذا أتى بها بصدق نية الله جل وعلا مع نقص الشروط أو الأركان فهو يثاب على نيته، يثاب على نيته وهمته، ولكن لا تجزئ ولا تبرأ ذمة حتى يأتي بها على وجهها يتوضأ ثم يصلي. فإذا فعل المأمور كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم على الوجه الذي أمر به الشرع وانطبق فيه الأمر على وجه الكمال، فإنه هنا يجتمع الإجزاء مع الإثابة، يكون قد أجزاه ولا يطالب به مرة ثانية، وأيضا له الإثابة، نعم يثاب عليه. وهذا مثل القبول ومثل أيضا الصحة، فكل مقبول صحيح ولا عكس. فالمقبول لابد أن يكون على وفق ما جاء به الشرع. تتوافر فيه الشروط والأركان، لأن العمل إن لم يكن على وفق الشرع قال أصوابه أحسنه أخلصه أصوابه، إن لم يأتي به على ذلك لا يكون له في هذا الباب، إن لم يأتي به على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ولا يسقط ولا يسقط عنه أيضا، لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما سيدنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يقبل لأنه اختل فيه شرط، القبول له شرطان الإخلاص والمتابعة. الأمر المطلق بالإتمام أمر بالإتيان بالواجب والمستحب، لقول تعالى وأتم الحجة والعمرة لله، فما كان واجبا فالأمر به إيجاب، وما كان مستحبا فالأمر به استحباب. هذه كثير من المسائل التعلقة بالأمر، وهو حقيقة الأمر يعني من الأهمية بمكان، مسألة الأمر من الأهمية بمكان. نختم مباحث الأمر بأن الأمر قد يكون أمرا شرعيا فهذا لابد أن يكون على الوجوب، كل أمر شرعي فهو على الوجوب، أقم الصلاة قال توضأ كما أمرك الله، وأيضا قول الله جل في علا نعم آخر الصلاة لذكري، هذه كلها أوامر شرعية، أوامر شرعية. وقد يكون الأمر للإرشاد إذا كان أمرا دنيويا، قد يكون الأمر للإرشاد إذا كان أمرا دنيويا في مصلحة، أمر في مصلحة. إذن هذه كل أبحاث الأمر، وهذه يعني من الأهمية بمكان، وأعظمها كما قلنا أن الأمر على الوجوب وعلى الفورية، أن الأمر على الوجوب وعلى الفورية ولا يدل على التكرار. لو في أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خيرا. المبحث الذي وصلنا إليه مبحث النهي، نجعل النهي بإذن الله جل في علا يكون يعني في المحاضرة القادمة. لو في أسئلة تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور يا أبا بكر، تفضل.
بالنسبة في بداية الأمر عند السلف، سمعت كده السلف عند حينما نقول خصوصا في اللغات، هل عندهم ميزة السلف أنه بل نأخذ من المعتزلة الأشعرية، هم أصحاب أربابها طبعا في اللغة،
ما تقول أربابها، وضع اللغة هو من الله جل وعلا، وأتقن الناس للغة هم من
وإن كان، لكن مثلا هم الذين حرروا به وقاموا به.
دعك الآن بحرروا، أنا لا أوافق على حرروا دي، نتناقش فيها الآن، خليك معي واحدة واحدة ولا تنتقل وتقفز حتى ننتهي، صح ولا لا؟ الآن وضع اللغة من؟
الله
ممتاز ممتاز، هذا بيناه في أول محاضرة. الأمر الثاني أقول لك، من أعلم الناس باللغة؟
أعلم الناس هم في البداية هم طبعا
السلف، لأنه لغتهم سليقة، كل من جاء بعدهم في القرن الرابع متكلف، فهمني؟ فكيف تقول لي أنا ممكن أخذ ذلك من المعتزلة؟ المعتزلة هم الذين حرروا وحققوا، المعتزلة خربوا ماشي، شوشوا ماشي، فهم حضرتك؟ هذا الذي قال المعتزلة، تفضل.
لا نقول شوش، لأن هم ألم نستفيد من الزمخشري، ألم نستفيد من،
والله ما في أي إفادة من الزمخشري ولا من غيره، لكن نقول حتى لو استفدت أنت،
نتوقع ونتحفظ منه في أشياء مثلا في العقيدة وهذا، لكنهم هم من حرروا وهم أصحاب فن يعني
كما كان. لا 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 أوافق على ذلك. ما أقول بلى، ما أقول بلى على حياتي، أقول بلى، بل أنا أقول هو بلاء مش بلى. يعني أصالة هم يعني في الأصول حقيقة الأمر، يعني أنت لو رأيت ما يفعلون تحريرا بإدخال المسائل الكلامية والأشعار أكثر من المعتزلة في هذا الباب، لهم يد طولة في تخريب المصطلح حقيقة الأمر. يعني هم أصلا لم يضبطوا المصطلح ضبطا يجعل الإنسان المكلف العالم يستفيد منه على طريق الممارسة العلمية العملية الترجمة، لأنه هو الأصول يعني الأصول يعني ما هي الثمرة أو الفائدة الكبيرة في تعلم الأصول؟ هو إيش؟ إيش يا دكتور؟ إيش الثمرة المرجاة من الأصول؟
الاستفادة الاستخدام العديد،
يعني المسألة بناء الملكة من أجل أن يستطيع أن يتعامل مع الدليل استنباطا، صح ولا لا؟ والنوازل يكون عندنا، يعني هذه ظاهر للشريعة الغراء أنها صريحة لكل زمان ومكان. تعال لي أنت في كل كتب المتأخرين في الأصول، كل مسألة يتكلمون عنها أو يضربون لها مثلا، وجدت تنويعا أو إبداعا في هذا الباب، أما وجدت قصا ولصقا وتصويرا المثل الذي من القرن الرابع للقرن التاسع هو مثل واحد لم يتغير بحال من الأحوال. انظره في كل كتب الأصول ثم عاودني وبين لي أين الإبداعات التي كانت عليهم في كتب الأصول تبديعا إبداعا في مسألة. أنت قلت محرر.
لا أيوة، أنا حينما اشتغلوا وقاموا باللغة وقاموا بخدمة اللغة وكذا، وغيرهم لم يشتغلوا، ولذلك يأخذون منهم ثم يردون عليه. كيف نقولنا مثلا
شوف أولا الطالب الذي يأخذ ويرد دون أن ينسب الفضل لأهله هذا جحود، والجحود لا يحبه الله جل وعلا، وهذا أيضا فيه نكران، والنكران لا يمكن أن يبقى معه البركة. لا، إذا استفادوا منه يقول نعم استفدنا منه، فهمني، ويبين الاستفادة منه كيف ذلك. لكن أنا لست معك أن تقول بأن الذي حرر وحقق هم المعتزلة أو الأشاعرة على الأصول.
للغة قصدي، لا باللغة وكذلك الأصول.
اللغة ما قلت لك أنت، اللغة ما ترجع من الذي لغته لغة سليقة؟ من
لم نخدمه نحن عن صحيح السليمة الذين قبلهم، لكن اشتغلوا هؤلاء باللغة والاهتمام. لكن وكذلك أيضا حينما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل فرقة يستفاد منها إلا الشيعة مثل حول هذا القول.
ماشي، أنا معك كويس، أنا لا أنكر عليك أن نستفيد، لكن ما أقول هو الذي حرر وحقق، هذا الكلام أنا لا أرضاه بحال من الأحوال.
ولذلك نحن نرى الآن مثلا الكتب القديمة كلهم، حينما نرى لا نرى السلف لوحدهم، ما هم الأشعرية الذين يقومون نقول نرد على المعتزلة ويردون على المعتزلة، هم الذين نعرف في الكتب القدامى، يعني على حسب ما نقرأ، يعني نقول نحن أهل السنة، هم تصدرون نحن أهل السنة. وحينما نخرجهم من أهل السنة الأشعرية، من بقي؟ من الذي كان يجابه المعتزلة؟
ماذا تقصد؟ ما إيش قاعد عليه؟ ماذا تقصد يعني؟
قصدي حينما مثلا أنا حينما أقرأ جمع الجوامع،
نعم هو محرر في أصول الفقه، يعني هو من أمتع كتب أصول الفقه. تعرف أنهم مدحوه لأنه خلع منه مسائل المنطق ومسائل الكلامية،
ما في إشكال. لكن على أي حال حينما يرد على المعتزلة نحن الأشعرية نرد على المعتزلة، هكذا يقولون يصرحون. أين هم أهل السلفية حين ذاك؟
يبقى انت ما كانك لم تطلع على كتب الاصول السلفيه الحقيقيه، انت اطلعت على كتب ابن القيم وكتب
كتب من عندهم اصول السلفيه الحقيقيه، كتب اللي يدرس.
انا اقول لك كتب الاصول التي تدرس بالحديث الحديثيه. يعني انت الان تريد تقول بانه ما عندكم كتب اصول او اصول حتى تتكلموا عنها، ولكن الكتب هذه هي التي صاغتها الاشاعره فاعترفوا لهم بالفضل فيه. هذا الذي تريده؟
نعم.
ها
تقريبا انا ما عندنا كتب الذي مثلا يرد يدرس
انا مالي شان بما تدرسون. انت تكلمنا عن مدرستين بقى في المعاصرين طيب او المتاخرين، ما مدرسه ابن القيم ومدرسه ابن تيميه مدرسه رائعه لامعه في مساله الاصول، كلها مساله ترجميه، مساله على الترتيب التعليمي الذي يترجم الاصول علميا. وعندك سيب الفتاوى اعلام الموقعين، انت قرأت فيه ولا ما قرأت في هذا الباب؟ بحر آخر. عندنا كثير من كتب. تفضل.
وأيضا ينقل عن غيره ينقل.
وهل يحرم عليه أن ينقر؟ أنا هل نحن لا نقر بالحق الذي أتى به من أتى به؟ لا نقر به ننكره عشان نحن أصلا لنا عليه مآخذ؟ لا يمكن، إحنا لا ننكره نقبله. أنت فاهمني حضرتك؟
شيخ أنا ما لسه دخل، بارك الله فيك.
تفضل أستاذ. تفضل دكتور.
شيخ كلامه يعني سبحان الله يا شيخ، لأن نسي الفضل بأن كل من ألف بعد الإمام الشافعي
الله يرضى عنك عليه
وهو من السلف كله عيال عليه،
كله عيال عليه. نعم 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 نعم، حقيقة يعني هو أصلا أنا لذلك هو كان يحترز مني فيقول في المعاصرين أو المتأخرين، وأنا ضربت بالمتأخرين أرض أيضا. أنا أقول له يعني ابن القيم وابن تيمية في هذا الباب في مسائل الأصول، لا تكفينا هذه الكتب، تكفينا هذه المدرسة هي التي تكفينا، لأن مدرسة علمية عملية. وأنا أقول لك هات الأميديات الأحكام، هات حتى المنهج البيضاوي، ائتني بالله عليك على الطريقة التي تعلم طالب الأصول أن يترجم الأصول عمليا، ائتني بذلك. المنهج البيضاوي أو حتى جمع الجوامع، المسألة كلها مركزة تركيزا تاما على المسائل النظرية والكلكعة النظرية. خذ بقى كلام الجويني من البرهان وانت طالع على الأحكام، كلها كلكعة نظرية، حتى الأمثلة مش متناثرة، والأصول بالذات أصول لا تكون أصولا إلا بالأمثلة. يعني الأصول لا تكون أصولا حتى نقول بأنك أبدعت فأتقنت فاكتسبت الملكة لتكون طالب علم لك قيمة ولك وجهة تستطيع أن ترجح بين أقوال العلماء، أو ترتقي فوق ذلك فتكون عالما مجتهدا تشرق شمسك على الأمة. فهم حضرتك لا تكون، لا تجدها في كتب المتأخرين من أهل الأصول الذين حشوها بمسائل الكلام والمنطق والفلسفة. نعم
شيخنا، كل من ألف الأصول سواء كان إمام البقلاني أو الجويني أو الغزالي رحمهم الله وجزاهم الله خيرا،
جزاهم الله خيرا عن الأمة الإسلامية. نعم جزاهم الله خيرا. نعم.
ولكن هذا باب الأصول غير وباب الاعتقاد غير، وأدخلوا لا. بعض المسائل الاعتقاد
هذا الذي نتكلم عنه، ما أدخلوا المسائل الكلامية وأيضا تكلموا وأشبعوا الكتب، أشبعوا الكتب بالمنطق. هذه المصيبة اللي احنا عايشين فيها، أشبعوا الكتب بالمنطق. لذلك قلت
الشيخ العروسي
نعم
عنده كتاب ألفه في هذا الباب، هذا يعني المسائل الاعتقادية التي أدخلها الأصول في أصول الفقه.
نعم في ثلاث أجزاء موجودة. نعم رأيتها.
أنا ما قلت شيء، أنا الحين في مسائل الاعتقاد نحترد منهم، لكن هم على بابها أم لا؟ يعني هذا الذي سألته.
أنا ما أنكرت عليك أن لهم باب ولهم إتقان في هذه المسألة، لكن أيضا قلت لك ما يعاب عليهم في تخريب الأصول الفقه بالدخول المسائل الكلامية، وأيضا إغراق المسألة على الطريقة المناطقة وكلكعة الأصول. الأصول لا تفهم. كثير من إخواننا الأزهرة يخرجون من الأزهر يحفظون المادة العلمية لا يفقهون عنها شيئا، لا يعرفون كيف يطبقونها بحال من الأحوال، ما عندهم ولا تطبيق عملي بحال من الأحوال.
طيب إرشاد الفعول ماذا ترون فيه؟
أرى أنه كتاب طيب، لكنه طبعا يعني عليه ما عليه، لا يعني ليس متكاملا. هو ينقد خلاف كأنه يعني يؤلف الأصول على طريقة الاختلاف بين المدارس
ويرجح كذا هو
أي نعم جيد. نعم نعم أنا 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 أدين الله كما قلت لك بأن مدرسة ابن القيم وابن تيمية في هذا الباب تأصيل صحيح جدا في مسألة الأصول عمليا، وإلا الرجوع إلى الرسالة أصل الأصول في هذا الباب. وعندنا كتب أخرى أيضا المتقدمين القاضي أبو يعلى الحنبلي عنده كتاب العدة، كتاب رائع. وأنا أيضا حتى أنصف كتاب اللمع للشيرازي، وأن كان أشعريا وأن كان يعني فيه أيضا بعض علم الكلام، لكن كتاب أيضا رائع لطلبة علم. الورقات للجويني يعني كتاب الاهتمام به والإحاطة بأصوله، كتاب رائع جدا لمن يبتدئ في الأصول.
هذا مختصر طبعا.
طبعا
لكن الترجيح هذا
كيف؟
لو الشيخ في اللخبطة في التنظيم، تنظيره شيخ، لما نقول بأن أئمة الأعلام هؤلاء ألفوا في أصول الفقه وكذا وأبدعوا وأدخلوا فيه ما ليس فيه، لا يعني أنهم هؤلاء، يعني إحنا إذا قلنا أنهم مثلا أحكامهم عند الله سبحانه وتعالى هم علماء بالنسبة لنا وجزاهم الله خير، ولكن مسألة من تدخله في أهل السنة والجماعة وأدخلته في الأشعر إذا هو يؤول الصفات وأخطأ في المسائل هذه، أنا يعني إنسان لا ينظر إليهم في هذا الباب، انظر إليهم في باب الحق الذي أنصفه في هذا الباب.
أنا لم أقول أنا أخوتي نظرية ما دام هم، لكن هم أصحاب فن أم لا، هذا سؤالي محدد.
أصحاب فن أنا أقررت أقررت بس خلينا بس نفض النزاع. اسمعوا لي أنا هم أصحاب فن، لا إنكار في ذلك، أعوذ بالله من غضب الله أن يكون هذا في هذا الباب، لا هو حقيقة الأمر هم أصحاب فن، لكن أنا قلت لك أن في إفساد في كتب الأصول المتأخرين. أنا سألتك سؤالا أريد جوابا، أنت اطلعت أكيد على كتب المتأخرين من أول الإحكام إلى ما يأتي بعده وحتى ما كان قبله. أنا أسألك سؤالا، أرأيت إبداعا في الأمثلة التطبيقية على المسائل الأصولية أم لا؟ بس فقط أريد إجابة من هذا.
أنا ولذلك الذي قرأناه هو كتب الأشاعرة، ولذلك أنا ما أعرف حتى أقول كذا، لكن أنا ما أقرأ في التمثيل إرشاد الخحول يعجبني جدا.
لا لحظة عشان أنا واجب. طيب ممتاز، إذا أعجبك جيد جدا، بس أنا قلت لك في هذا الباب أنك حتى بعد الإقرار بإتقانهم في ذلك لا ليس عندهم من مسائل الإبداع حتى في الأمثلة التطبيقية، غير موجود، غير محرر، غير موجود. رضي الله عنكم. ومع ذلك بإقرارنا بما عندهم من وافر العلم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم، ونسأل الله أن يهدينا إياهم إلى سواء، وأن يكون قد جعل ذلك مغمورا في بحر حسناتهم. إن كان هناك شيء من الحرفات العقدية نسأل الله أن تنغمر في بحر حسناتهم. اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين.
جزاكم الله خيرا. تأمرون بأي شيء؟
بس كيف تسمحون البحث ولا البحث ما نزل؟
لا لسه وأنا سأسامح، ما تقلق المسامحة موجودة قبل أن يكون في شيء. رضي الله عنك. والاختبار يكون عندكم قبل أن تجيبوا عليه. أبشر ما في شيء. رضي الله عنك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. عليكم. ما أدري، نحن نتكلم في الأصول وأنتم تتكلمون في هذا الباب. هو ينكر على الجهل الذي يتكلمون وغير العلم ويشوشون على الناس، ايش هذا؟ تتكلمون عن ماذا؟ عن ماذا تتكلمون؟ هاجر، لما الغياب؟ نعم، لما الغياب؟ ماله معاذ؟ أين معاذ؟ ما يتكلم عن ماذا؟ أنتم لا تحبون التسمية؟ عن ماذا؟ ما أفهم، ما الذي عندكم؟ أنا أريد برضو، لأن أنا متعب وأذهب إلى المغني قبلها. ف أبا مالك، ما عندك؟ هل يلزم السعي بين الصفا والمروة؟ الوضوء لا، في قول جمهور أهل العلم لا يشترط فيه الطهارة، ليس كطواف البيت، لا يشترط فيه الطهارة، السعي لا يشترط فيه الطهارة. هنا ومن الناس فما أقوام يراجعون فتواتكم في أمور تخص بعض طلاب العلم، وعندما يعلمون أنه أمر فصل لا يقبل فصل لا يقبل نقاش ومرجعة لا يتوقفون، بل يظل الأمر متداول بينهم ويحاولون بطرق أخرى تتبع هذه المواضيع بمعرفة أسبابها بدافع من هؤلاء الطلاب الذين يثيرون الفتنة. الذي يثير الفتنة يعني لابد أن يقطع، يعني يعلم يؤدب، وإلا يطمس عليه. هل يصح الكلام عن صفات الله أن الخلاف فيها سائغ؟ من قال بذلك فهو جاهل. من يقول أن صفات الله الخلاف فيها جائز هذا جاهل بعقيدة السلف. من قال بأن صفات الله جل في علاه فيها خلاف هذا جاهل بعقيدة السلف، لا يعلم عقيدة السلف، هذا جهل منه. ما في خلاف في 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 صفات الله جل في علاه. كمن يقول أنا سمعت من قال بأنه الاستواء اختلف فيها السلف، فمنهم من قال بأنه يعني العلو، ومنهم من قال، هذا جهل مركب. السلف لم يختلفوا في مسألة الاستواء، لكن منهم من قال العلو، منهم من قال الجلوس أيضا على العرش، يعني الله الرحمن عرش استوى، منهم من قال على، ومنهم من قال جلس، لكن ما في أحد اختلف في العلو. أنه قال أنه أول العلو استوى بمعنى استولى مثلا، فيقول فيها خلاف. من قال في مسائل الصفات خلاف هذا جاهل بعقيدة السلف، هذا جهل ليس بعلم. هذا معك يا سمرة، أحسن الله عليك. هي دي يا شيخنا اللي اختلف عليه الإخوة، كيف يختلفون على ذلك؟ كيف تعلموا عقيدة السلف ويختلفون؟ كيف يعني هم جهل هم كمان ولا إيش بالضبط؟ حياك الله أستاذ أشرف. كيف يختلفون على هذه المسألة؟ إحنا في بحر الأصول أن تختلفون. هل السلف اختلف؟ من قال بأن السلف اختلف في الاستواء فقد جهل، هذا كلام جهل، بل جهل مركب. بلى الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. طبعا دي فصلناه الآن. هاي نعم، لكن كتب هناك مدرسة الأصول، مدرسة ابن تيمية وابن القيم، مدرسة رائعة جدا من تمسك بها. حتى الشاطبي له أيضا في علم الكلام أدخل بعض في بعض كتبه ذلك، لم تسلم الكتب النقية حقا، كتب ابن القيم وابن تيمية في الأصول. كيف يختلفون ويقولون بأن السلف اختلفوا في صفات الله؟ من قال بالخلاف في صفات الله فهو جاهل، لا يعلم عقيدة السلف، فهو جاهل بعقيدة السلف. لو كان عالما محققا محررا نقول له لو اجتهد فقد أخطأ وعليه أن يعود، فقد أخطأ وعليه أن يعود. ما في شيء أصلا، عرض الخلاف جهل، عرض الخلاف أصالة جهل. أنتم لا تفقهون أن تعرض الخلاف أصلا، هذا جهل أصلا. أن يقول المسألة بأن السلف فيها خلاف هذا جهل. بيقول لم نختلف عن أي شيء. طب أما ليش قالوا في خلاف؟ أو اختلفوا عن مسألة الصفات ويقول لم نختلف عن أي شيء. وهل البديهات عندنا؟ أحدهم سأل عن شيخ كمري فأجبناه أن الرجل فاضل وله علم، وبعضهم أدخل أمور لا دخل لها. جيد جدا، ما فيها شيء هذا. ولما تختلفون على هذا؟ كيف تختلفون على هذا؟ لكن نحن نتكلم على المسائل الفرعية الفردية أو المفردات. لا يصح في صفات الله أن يقال فيها خلاف، ومن قال بذلك هذا جهل بعقيدة السلف. رضي الله عنك يا فاضل، أحسن الله عنك يا فادي، رضي الله عنك. الخلاف في طرح علم الشيخ القوري كلام غير جازم في موضع. ما في شيء اسمه جازم يا ضبع، أنت كمان تميع الآن بكلامك. يعني غير جازم. كيف لما أقول أن العلو فيه خلاف وتقول لي كلام غير جازم؟ هذا تميع منك أنت أصلا، كأنك لا تفهم ولا تعقل عقيدة السلف. لكن الكلام الأول طبعا ظلم بين أن تطرح علم رجل بأنه يعني زل أو أخطأ في مسألة، لكن لو كانت هذه سجيته هذه المصيبة، وإلا فحقيقة الأمر أن شيخه يعني أظهر المسألة بجلاء بقى بجلاء، قد نحن نؤول حتى لا نجسم. ثم صعد بعد ذلك وأتى بأم الكبائر وقال أن السلف لم يتكلموا في الصفات، وهو يأخذ من معينه. فهذه لا 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 يقال بقى بأن هذه المسألة مسألة قد عرضت بغير جزم، لا، أنتم بذلك تميعون والعقيدة لا تميع فيها. يا ابن الحلال مفيش حاجة اسمها ينقل ولا يقر، عندما تبتدئ وتقول في المسألة خلاف هذه حط تحتها 100 خط أن هذه بدعة. لا لا، القول ما قلت يا معاذ، الفضل نعلم أنهم أهل فضل وأنهم أهل علم وأنهم لهم ما لهم من الباع والخير، لكن هذه المسائل لم يوفقوا فيها بحال من الأحوال. اللي يصطاد ما يصطاد تشتد عليه، وإسقاط الأفاضل هذا من فعل المنافقين، وإشعال نار الفتنة بين الوسط المتزم هذا أيضا من فعل المنافقين. لكننا أيضا مع هذا القول لابد أن نحق الحق. هناك أخ قاعد يعاتبني ويراجعني في الألباني، وأنا وهو ما يرى عني غير أن أنا قلت عن الألباني أن من تكلم في الألباني أتفتهمه في الدين، مع أني قبلها قلت الألباني قال بكذا وهذا خطأ بين، وهذه اجتهاد منه وافق فيها أهل البدعة، وتغمر في بحر حسناتي. إحقاق الحق واجب مع معرفة المكانات وعدم هدر فضل الفضلاء، لكن إحقاق الحق واجب. المسألة لابد أن تحق الحق، ولابد أن لا تميع قضية. هو يقول الخلاف في طرح العلم شيخ، هذا لا يجوز أيضا، ولا يجوز عدم معرفة الفضل أهل الفضل، بل يجب معرفة الفضل أهل الفضل يجب. ومع ذلك الذي نفعله الخطأ لابد أن يظهر جليا أنه خطأ، ثم ننظر في الرجل وحال الرجل، فإن كان مبتدعا مؤصلا للبدعة ينافح لها ويحارب عليها ويقاعد ويؤسس لا كرامة له عندنا بحال من الأحوال، ويصب عليه الإنكار على أنه مبتدع ضال. وإن كان من أهل الخير ومن أهل الديانة وله ما له من الباع والإتقان في أبواب من العلوم التي أتقنها دون جهله بالمسألة، جهل فيها أو لم يوفق فيها أو اجتهد أو أخطأ فيها، فإننا لا يمكن أن نطمس علومه وإتقانه ونسقطه، بل نقول في هذه المسألة لم يوفق، ولو كان من أهل الاجتهاد وعنده آلة الاجتهاد اجتهد فأخطأ وخطأه ظاهر، فنبين الخطأ ونقول يغمر في بحر حسناته، ونقول يغمر في بحر حسناته، وإن كان عالما لا نهدر أن هكذا في هذا الباب. لكننا نميع، وبعدين عشان هناك من يسقط العالم الفلاني بخطأ أخطأ فيه، أو أنا يعني أسيء إساءة عالية لمسائل ثوابت في الإسلام أو مصحح له الخطأ وأقول وإنه بحر زخار وإنه عالم نحرير وأنه ما هذا؟ احنا بنتكلم في المسألة جاهلها ولا ما جاهلها؟ يقال جاهلها، يبقى إذن تغمى في بعض حسناته إن كان فاضلا وله في العلوم الأخرى إتقانا، ما يعني وإن كان يعني مبتدعا ضالا مؤصلا في هذه البدعة لا كرامة ولا تجعل له مكانة. وإن كان يدخل بابا قل له يعني الحمد لله خلق الله ألفا غيره من أهل السنة يدخلون الباب. هذا التأصيل الصحيح في هذا الباب. هذا هو الصحيح. الصحيح أننا نقول الخطأ لابد أن يظهر، فإن كان رجل من أهل السنة ورجل له من الفضل والعلم والمكانة تغمر هذه في بحر حسناته ولا يسقط الفضل بحال من الأحوال. فيبقى من الطرفين كما فهمت من معاذ، هناك من يسقط ظلما، وهناك من يبجل حتى يغطي على الخطأ. هذا الأول أخطأ والثاني أخطأ، والوسطية العدول هم الذين ينظرون بعينين جميلتين. أخي أنا متضايق من هذه الكلمة المميعة عندك، لا حديك على رأسك يا معاذ بهذا الكلام. تقول ولو أنه رجح مذهب، إيش رجح مذهب السلف؟ قلت لك عرض الخلاف أصلا بدعة، ما في خلاف في الاعتقاد. ومع ذلك أنا الآن فهمتك عندما تقول وأنا أفهم لما فعل ذلك، يبقى إذن قد يصلني ما ما ما, ما تقول، وأن المسألة لها اعتبارات أخرى. فنسأل الله رفع له إن كان صحيح المعتقد أن يحفظه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم أمين وأمين. لكن هذا كلام وعرض وعرض الخلاف خطأ بين، فإن كان من أهل السنة فيغمى في بحر أهل السنة. أشرب ماء وأتيكم بعد ذلك. إذن لا خلاف بينكم ولا 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 تعصب. أخونا صالح الماضي هذا محترم بيقول هو مضطر، أسأل الله أن يرد عنه كل كيد وكل وكل مكر. قد التفت للفت انتباهي من معاذ أنه عندما يقال بذلك يبقى هناك شيء ينكر يعني. فلذلك أسأل الله جل في علاه أن يرد عنه كل مكر وكيد، وأن يكتب له التوفيق والتسديد، وأن يعلي شأنه، وأن ينفع به الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب أمين. يقول أنا متفق أن عرض الخلاف غلط، طب الحمد لله. وهذا نرد، وأنا أعرف شيء وستتكلم معك على الخاص واضح. أنا فهمت منك أشياء يا معاذ، لذلك أنا بدعو الآن هو وصلاح الماضي أيضا يقرك بما تقوله. قال هو مضطر، ففهمت أنا، لذلك أدعو له، أسأل رب جل فعلا أن يفتح له وأن يمكن له، وأسأل الله جل فعلا أن يرد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم أمين وأمين. لكن أنا سأقول لك في شيء عندي في هذا الباب عشان تعلمه يا معاذ، أن شيخه نفسه، وهذه مشكلة كبيرة، أن شيخه نفسه يعني قال بأننا نفر من التجسيم إلى التأويل، وقال أيضا بعد ذلك أن السلف لما تكلموا في الصفات. هذه طمات كبر، هذه مسائل والله والله تبكينا والله العظيم في هذا الباب. الحمد لله. الحمد لله. هذا الذي نتمناه من الجميع. هذا الذي نتمناه من الجميع. الله موفق الجميع لكل خير وبر يا رب. طيب 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 طيب، سأنتظر الكلام معك، ونسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ بكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مما يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أي سرداب محمد الضبع، أي سرداب. جيدة جيدة جيدة، والمنظومة جيدة. شان الكريم كله ضرب ضرب، لا ما فيش ضرب ولا في شتيمة، ولا ضرب ولا شتيمة، ما فيش غير عفو، عفو وحب. لكن الخلاف لابد أن يكون، لأن الله قال، فضيلة الشيخ خالد، الله قال ولا يزالون مختلفين، قال ولذلك خلقهم، يعني خلقهم للاختلاف، يعني خلقهم للاختلاف. كتاب توحيد ابن خزيمة هذا من أمتع الكتب التي أحبها جدا جدا جدا. طبعا كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي أيضا من أمتع الكتب. يا رب يا رب تقبلنا في الصالحين يا رب. أنا والله الجملة فيها قتلاني قتلاني، أنا بتململ يعني، وكلما وقفت بعض الشيء الدماء تسيل ولا تقف. شوفوا أنا أقول لكم شيء وأنا أعرض عليكم، صوبوني أو خطئوني أو نتناقش فيه، يعني الانحراف العقدي، الانحراف العقدي يعني إتقان علم بإتقان عقيدة. الانحراف العقدي ينزل المرء رتبة، وأيضا يعني قد ينقص من الإيمان. أي صوتي، أنا والله بدخل الدرس وأنا ميت أصلا بتململ، لكن الله جل وعلا الحمد لله. لا ليس السرديب يا محمد الضبع، لكن لازم تضع شيء في موضعه. الحكمة أن تضع شيء في موضعه، لا غلو ولا جفو، لابد أن تنظر بعينين جميلتين. العين الواحدة لابد أن أنت هتخسر فريق وتكسب فريق، لابد، لكن كلما تنظر بعينين جميلتين على الأقل هتكسب الوصل الذي بينك وبين الله، ستكسب الوصل الذي بينك وبين الله جل وعلا، وهذا هو المطلوب. إذا تقصد العلو، علو القهر والشأن وعلو المكان، علو الذات، فإن الله استوى على العرش، على عليه. التعليق على الأمثلة الشعبية يقول بل انحراف العقدي وفقط يخرج الشخص من دائرة أهل السنة والجماعة. قف قف، أوافق وأخالف. لا لا، ليس كل من انحرف عقديا يخرج من دائرة السنة. أولا نستحضر أنا وأنت أيها الكريم، نستحضر أنا وأنت كلام أحمد، خروج المرء من أهل السنة والجماعة من السنة فيه عسر شديد، نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال إخراج المرء من أهل السنة والجماعة فيه عسر شديد. فأنا أخرجه لو كان من أهل السنة والجماعة وكان ممن يناصر السنة ويؤسس للسنة وذل ووافق أهل البدع في 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 مسألة أو في مسألتين، هل بهذه المسألة أخرجه من أهل السنة والجماعة ولا أقول أخطأ ووافق أهل البدعة في اجتهاده ونسأل الله أن تغمر في بحر حسناته فأنفر الناس من خطأه وأبين هذا الخطأ مع حفظ المكانات ولا أخرجه من أهل السنة لأنه ينافح عن السنة ومن أهل السنة؟ وتعلم أن التشديد بالغلطة والغلطتين هذا غلو، لكن إن كان رجل سيرته وسويته لا تكون إلا على البدعة ولا وده وذهابه ومجيئه مع مع, مع 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 أهل البدعة فهذا لا كرامة له عندنا، يخرج من أهل السنة. نعم يخرج من أهل السنة. فالمسألة أيها الفاضل في صاحب التعليق، المسألة على التفصيل لا على الإجمال هكذا، المسألة تكون على التفصيل حتى يزن الأمر بميزان الشرع، وميزان الشرع أعدل الميزان. رضي الله عنك دكتور مازن، كم أحبك في الله، رضي الله عنك ورضي الله عن كل ما من معك في الخير والبر والإحسان والعلم والتطبيق. الله ينشر خيركم بين الأنام، ونسأل الله أن يعلي ذكركم وأن يرفع شأنكم وأن يجعل الأمر عندكم لله وبالله وفي الله خالصا لوجه الكريم. اللهم أمين. نعم أعلم معاذ منك ذلك، ولذلك أنا أحبك حبا جما في الله، أعلم أنك الحق لابد أن تظهره ولو رقبتك ستذهب. عم يقول كيف أعرف العالم؟ يعرف العالم بثمرته بأثره بكلام العلماء عليه، هذا هو. اللهم أمين اللهم أمين. ردناك فضيلة شيخ صالح الماضي، أنت رجل محترم ونسأل الله جل في علاه أن يجمعنا جميعا من هذا المجلس المبارك إلى الجنة. تريد نتكلم علنا ولا الأول تتكلم خاص وبعدين تطلع علنا نتكلم نتناقش فيه كيف ما شئت؟ لو أكلمك بعد درس المغني وتكون سهران مثلي فأكلمك بعد درس المغني، أتشرف بذلك يا معاذ، بل أمتلئ شرفا. القصد بارك الله فيك، ليس كل من زل في مسألة ساعتين كأنه غير رحمه الله لكن القصد من يقر تقرات أهل البدع. نعم هذا معك، لا أحيد عن قولك لا يحيد عن قولك. نعم الغزل ذلك، المسألة هنا في من يقرر كما قلنا ويؤسس، أنا معك لا يحيد عن هذا القول وأدين الله به أدين الله به. رضي الله عنك يا صاحب التعليق على الأمثال الشعبية. نعم نعم إن كان هذا مقصدك فأنا لا أحيد عنه قيد الملة، الله ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لذلك لابد من حماية العقيدة، لابد، احنا اصلا لا ننجو الا بذلك. قال كلها في النار الا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي. قال من كان على ما انا عليه اليوم اعتقادا وعلم واعتقادا وعملا وخلقا وسلوكا، على من كان على ما انا عليه اليوم وايش واصحابي. وصدقوني أنا أدين الله بأنني يعني عدم إتقان العقيدة تزلزل العالم أمامي، تنزله رتبة من رتبة العلماء. عدم إتقان العقيدة ينزل بها رتبة من العلماء إذا كان من أهل السنة. نعم تثبت أن الله على العرش ويعلم ما أنتم عليه وعلمه في كل مكان، الله على عرشه فوق السماء بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أحاط بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا سبحانه وجل فعلا. رضي الله عنك يا معاذ، أحبك في الله وأحبك أيها الماضي، حفظكم الله. وأحب جميع الطلبة إنهم أفاضل، أنتم أفاضل والله. طيب طيب خلاص نسهر معا. شيخ خالد يعني لو تدخل تضحفنا تحسن إلينا. ممتاز. نعم الذهبي قال فضيلة الشيخ خالد يعني بيلفت انتباهنا إلى 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 كلام الإمام الذهبي في قتادة. قتادة كان قدريا، وطبعا ما كانش أصلا عنده كل قول أهل القدر المعتزلة، لا كان في أشياء يسيرة تكلم بها وتبناها. فقال الإمام الذهبي قال وهذا من نوادر حفاظ الدنيا يقول بالقدر وتغمر في بحر حسناته. لذلك لما قالوا على الرواية عن أهل البدع قال ابن ذهب إلى يحيى بن سعيد القطان فقال يجوز، فلما عاودوه قال وأن لكم بمثل قتادة، أن لكم بمثل قتادة وحفظ قتادة. أردنا معك الآن الماضي، أحسن الله لك حبيبي، رفع الله مقامك، أنتم أهل فضل. سمعت قبل تتحدث فيه عن البدعة الفقهية، البدعة الفقهية إيش؟ البدعة الحسنة يعني؟ طب اسمع الأشرطة وقل لي ما عندك وأنا تحت أمرك. بيقول ما معنى على؟ ما معنى على؟ شوف هنا الاشتراك الكلي في الذهن عشان تعلم، لما أقول على زيد على الكرسي يعني على؟ ها؟ يعني هو عليه. أنت بقى تقول لي جلوس، أقول لك قد قال بعض السلف بالجلوس أيضا، لكني لا أقول بهذا، لكن قال بعض السلف بذلك وثبت عن 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 السلف أنهم قالوا بذلك، والسلف أفهم منا في هذا الباب. لكن أقول اللي هو الاستواء، يعني قالوا الاستواء معناه الجلوس، يعني هنا هو على الكرسي. فأنت إذا طلبت مني شيء فوق ذلك أقول لك أنت بتدخل عقلك لتعلم الكيفية، والكيفية غيب، ما عليك أن تعلم، ما لا تعلم إلا أن الاستواء معناه العلو والكيف أنت تجهله، لا تسأل عنه، تؤمن به ولا تسأل عنه. آمين آمين. شفاك الله عافاك يا أنانيس، أحسن الله، الله أذهب الله عنك ما ما ما, ما ترين من السوء. أنا والله الذي لا إله إلا هو، أنا قلت الدماء لا تتوقف عندي من أنفي، والمسألة صعبة علي جدا. نريد مجالس الإمام الليث بن سعد. أبشر أبشر يا أستاذ أحمد عز، أبشر أبشر تكون أبشر. البدعة الحسنة فيها ستة أشرطة اسمعها. حقيقة الأمر أنا أقول لك قال الشافعي وما أدرك ما الشافعي، وقال بالبدعة الحسنة الذي نعرف سلام طبعا قال بتدور على الأحكام الخمسة. أنا قلت الآن يا جماعة الخير خلينا نقول بأن هؤلاء علماء نبلاء الأمة قالوا بذلك. ابن مسعود قال كل بدعة ضلالة ولو رأها الناس حسن. ابن عمر قال كل بدعة ضلالة ولو رأها الناس حسن. وده فهم من؟ فهم الصحابة الكرام. فأنا أقدم فهم الشافعي على فهم ابن مسعود، ها؟ أقدم فهم العز بن عبد السلام على فهم ابن عمر؟ من يقول بذلك؟ أكون بذلك قد زاغ بي قلبي بعدما علمت بفهم ابن عمر وابن عباس. كيف أقول بذلك؟ كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجس، وهم ما قالوا بمسألة البدع الحسن. نعيك بقى على أن كلام النبي وظاهره هو ما قرره الصحابة الكرام، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ده قول النبي وكل نص في العموم. أما يقول لمقتضى اللغة أن يفهم من ذلك لبعض الشبه التي تمسكوا بها، رددنا على كل الشبه، رددنا على كل الشبه التي تمسكون بها، والمسألة هنا خلاص ما عندنا قد قلناه، وهم الآن لها كما لك عن بينا رحم الحام بينا. نعم صاحب التعليق أنت معي في المضمار، أنا قلت ذلك ثبت عن السلف، لكنني لم أرى نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى يعني في القرآن فيه، لذلك وقفت وقلت لا استوى على هو العلو، وده باتفاق السلف، باتفاق السلف هو العلو. من قال بأن الاستواء هو الجلوس، نعم له سلف قد قال بذلك، له سلف قد قال بذلك. طيب فمن قال بذلك سيقول لك نعم نعم كالضحك هي صفة، أنت الكافية ليس لك أن تبحث عن كافية. سعيد بكلامك يا صاحب الأمثلة الشعبية، سعيد جدا بكلامك. حاضر يا معاذ، طلباتك أوامر يا أستاذ. كل نص في العموم لغة. البصل أعوذ بالله ما أستطيع. أنا مشكلة جبلا فيها مع عندي المعدة وقولون العصب، يعني المسألة صعبة جدا بالنسبة لي. اي الرابط هو استاذ اسامه، الرابط هو الان فيها محاضرات، خمس محاضرات او ست محاضرات اعتقد. اخونا هاشمي يقول لي هذا ضعف الوريد، الدماء ساعات لا تتوقف يا استاذ، ما ادري ما هذا، ولا ثوم ولا بصل، ما استطيع اقترب منهما بحال من الاحوال، يوم ان جاء الحديث ما استطيع اقترب منهما. الحمد لله. إلى استغفر الله رضي الله عنك معاذ، يعلم الله كم أحبك في الله، حفظك ربي ونفع الله بك الأمة الإسلامية وجعلك ناصرا للسنة قامعا للبدع. إذا أتشرف يا فادي، أتشرف وأفديك، أنا أفديك والله، أفديك بروحي، جزاك الله خير. إلى الدارمي.